مساء الخير على صديقنا العزيز. في رواية الشوك والقرنفل كان بيحكي لنا البطل يحيى السنوار عن ذكرياته ونشأته ومعاناته هو وجميع الفلسطينيين من أبناء جيله اللي اتشردوا في الستينات وعاشوا أوضاع صعبة وصولاً لانضمامه للمقاومة الإسلامية وتسليحها. لكن الحقيقة اللي لفت انتباهي أكتر في الرواية هو حديثه عن حركات المقاومة المسلحة اللي واجهت الاحتلال الإسرائيلي واللي سبقت الحركات الإسلامية زي منظمة التحرير وحركة فتح وغيرها. هتقولي إيه ده عبد الرحمن؟ بقى فتح بتاعت محمود عباس دي كانت بتشيل سلاح وبتحارب المحتل ومش بتقتل أبناء شعبها؟ آه والله يا صديقي العزيز. والأغرب بقى في الرواية هتلاقي إن محمود أخو يحيى السنوار كان منضم الفتح وكان بيلوم على أخوه إن التيار الإسلامي مش بيشارك في الجهاد ده ضد الاحتلال. وطبعا ده أثار فضول يحيى اللي راح لشيخه أحمد ياسين وكان رده عليه إننا لازم نربي الرجال ونأسسهم في المسجد أولا قبل ما نقوم بأي خطوة على أرض الواقع. وفي أواخر الثمانينات بدأت الحركة المسلحة لحماس وقامت بالعديد من الأعمال البطولية في عمق الأراضي المحتلة وبدأت تجذب قاعدة كبيرة من الجمهور الفلسطيني والعربي بشكل عام بسبب شجاعتها. ومع صعود نجم حماس كانت حركة فتح ومنظمة التحرير بتتراجع خصوصا في بداية التسعينات وتأييد الحركة لصدام حسين في حرب ضد الكويت على عكس غالبية الدول العربية وده اللي خلاها تفقد دعم وشعبية وتمويل مالي. وبدأت الحركة في إبداء قبولها لعقد صفقة تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به وبدأت اجتماعات لأول مرة بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لبحث التسوية. ويوم 13 سبتمبر سنة 1993 وقع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاق تشكيل سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي يعرف باتفاق أوسلو اللي مهد لمرحلة جديدة من تاريخ القضية الفلسطينية. الاتفاقية نصت على إقامة سلطة فلسطينية انتقالية والاعتراف المتبادل بين الطرفين مع وعود بإجراء مفاوضات حول قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والمستوطنات. في الوقت ده بقى صديق العزيز كانت حماس من أشد المعارضين لاتفاقية أوسلو وكانت شايفة إن الاحتلال عمره ما هيزول غير بالسلاح والمقاومة وإن إسرائيل كسبت فقط أول اعتراف رسمي فلسطيني بدولتهم. وطبعا مش محتاج أقولك إن وعود الاحتلال كلها طلعت بلح وما خرجش من الضفة ولا غزة بل على العكس استمرت إسرائيل في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وزادت من سيطرتها على الموارد الفلسطينية زي المية والكهرباء واحتفظت بالسيطرة على الحدود والمعابر. كمان الاتفاقية لم تنهي الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بل شهدت الأراضي الفلسطينية اجتياحات متكررة واعتقالات واغتيالات وحصار خانق خاصة على قطاع غزة وده بعد كده اللي أدى للانتفاضة الفلسطينية الأولى والتانية. تقدر تقول كده صديق العزيز أن الاتفاقية حولت حركة فتح للتعاون مع الاحتلال وبقى الاحتلال بيدعمها عشان خاطر تقضي على العمليات الفدائية وتسجن المقاومين زي ما عملت مع كتير ولسه بتعمل. حركة فتح كمان أثبتت خلال الفترة الأخيرة بقيادة محمود عباس أنها حركة عميلة لا تبالي بألام الشعب الفلسطيني رغم وحشية الاحتلال وشفنا كلنا مشاهد افتتاح مول تجاري في الضفة بالرقص والموسيقى في نفس الوقت اللي على بعد أمطار أهليهم في غزة بيبادوا. فالخلاصة أن الاحتلال لم يلتزم ببنود اتفاقية أوسلو ولم يعترف بالدولة الفلسطينية ولكنه فقط اعترف بسلطة فتح وما خرجش من غزة غير لما شاف ويلات المقاومة هناك وقرر يحاصرها. في الوقت بقى اللي بنشوف فيه الكلام ده بنلاقي مصر بتنقل مقترح إسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من قطاع غزة. يا ترى ايه تفاصيل المقترح ده وايه دور مصر فيه وهل فعلا نزع سلاح المقاومة هيجلب السلام لأهالي غزة؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
شوف حضرتك يعني في خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا وده أمر يبدو أن مصر اعتادت عليه منذ بداية هذا العدوان على غزة وهناك كثير من الروايات حوالين نزع سلاح حماس في غزة وأنه هذا المقترح في رواية وللأسف الشديد هذه الرواية ذكرها النهاردة وزير الدفاع الإسرائيلي. وللأسف الأكبر أن البعض صدق وزير الدفاع الإسرائيلي في روايته أنه اقتراح نزع سلاح حماس هذا اقتراح مصري.
أهلا بيكم. من كم يوم أعلنت حماس أن مصر نقلت مقترح جديد للحركة بيتضمن نص صريح بنزع سلاح المقاومة، تزامنا مع تواصل الجهود في كل من القاهرة والدوحة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. القيادي في حركة حماس خليل الحية قال إن المقترح اللي نقلته مصر بيشمل إطلاق سراح نص أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق وجميع الأسرى الأحياء والأموات في نهاية 45 يوم منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة ل 45 يوم مقابل إدخال المساعدات. وقال إن وفد الحركة المفاوض اتفاجأ إن المقترح اللي نقلته مصر بيتضمن نص صريح بنزع سلاح المقاومة، وإن تم إبلاغهم إن مفيش اتفاق لوقف الحرب بدون التفاوض على نزع سلاح المقاومة. طبعاً الكلام ده أثار الجدل خلال اليومين اللي فاتوا، خصوصاً إن ناس كتير قالت إن نظام السيسي هو اللي اقترح نزع سلاح المقاومة، وإزاي بقى يكون ده موقف مصر وسرعان ما تم نفيه في وسائل الإعلام المصرية. ومحللين خرجوا وقالوا يا جماعة مصر مجرد وسيط في التفاوض بين الطرفين وإن ده مقترح إسرائيلي بحت ومناش دعوة بيه. لكن وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس طلع وقال في تغريدة على السوشيال ميديا إن ده مقترح من النظام المصري، وإنه الأول مرة اشترطت من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب تفكيك سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. طبعاً إحنا مش هنصدق رواية الاحتلال وهتفضل دايماً محل كذب، وخلينا كمان نصدق رواية الإعلام المصري إن ده مقترح إسرائيلي ومصر بس نقلته. لكن الصراحة كمان وأنا بحضر الحلقة دي ما قدرتش أنسى مواقف السيسي من الاحتلال الإسرائيلي، وإنه أول واحد يتكلم عن دولة فلسطينية منزوة السلاح وتحديداً في نوفمبر 2023. وخد اسمع بنفسك.
إن الأفق السياسي الحل القضية الفلسطينية كان دايماً ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى فيه دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، وقلنا أن إحنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضاً في ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتوا عايزين حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية.
يعني بس يا صديقي علشان الإعلام المصري ما يطلعش السيسي بطل ويشتغلنا، فخلينا نفكره إن ده من البداية مقترح السيسي، واللي اقترح كمان تهجير الفلسطينيين في غزة لصحراء النقب لحين الانتهاء من القضاء على المقاومة، وبعدين يبقوا يرجعوهم لو حبوا. طيب حد هيجي من مؤيدين سيادة الرئيس ويقول لي عبد الرحمن السيسي موقفه واضح ورافض للتهجير وانت بتتجنى عليه؟ وهنا خليني بس افكرك عزيزي السيساوي بكم موقف كده للسيسي اثبت فيهم ولاؤه للاحتلال الاسرائيلي. ولو رجعنا بالزمن شويه لبدايه حكم السيسي وتحديدا سنه 2014 هنلاقي السيسي بدا اول عمليات الازاله والتهجير لاهالي مدينه رفح المصريه الموجودين على الشريط الحدودي مع قطاع غزه عشان يعمل منطقة عازلة بعمق يصل من 1500 ل3000 متر، واللي كانت نتيجته هدم منازل أكتر من 250 عائلة سنوية وتهجيرهم. السيسي برر الخطوة دي بالحرب على الإرهاب ومنع تسلل العناصر الإرهابية من خلال الأنفاق، لكن طبعاً محللين كتير شافوا إن الخطوة دي جت بناء على طلب إسرائيلي واللي كانت قدمته لمبارك سنة 2004، والهدف الحقيقي منه هو تجديد الحصار على قطاع غزة ومنع تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية عن طريق الأنفاق، خصوصاً إن السيسي قام بإغراق المنطقة دي بمية البحر بهدف تدمير الأنفاق. موقف السيسي ضد الأنفاق كان غير مسبوق، لأن حتى نظام مبارك نفسه اللي كان مطبع مع الاحتلال رفض فكرة هدم الأنفاق وكان عنده موقف رمادي فيه وماسك العصاية من النص مع الاحتلال اللي هو مش فاتح الحدود بشكل دائم مع قطاع غزة، لكن في نفس الوقت سمح لهم بإدخال احتياجاتهم اليومية. الغريب بقى إن السيسي اللي عنده أولويته الفلوس بشكل دائم هدم الأنفاق رغم إنها كانت بتعتبر بيزنس كبير جدا للجيش اللي كان متولي موضوع التهريب عبر الأنفاق واللي كان بيحصل من خلالها ضباط المخابرات على ملايين الجنيهات ويمكن المليارات. السيسي كمان يا صديقي العزيز حرص على إرضاء الاحتلال على أرض مصر بعد ما رمم لهم المقابر اليهودية زي مقبرة ليشع ومنشا، ده غير أنه فتح الحدود للسياح الإسرائيليين عشان يدخلوا مصر. كمان إسرائيل دعمت السيسي في بداية حكمه من خلال لوبياتها المنتشرة في أمريكا، وحرصت على تحسين صورة السيسي بعد الانقلاب العسكري سنة 2013، وأقنعت دول الغرب بوجوده وأنه ده في مصلحتها. ده غير تصريحات قادة الاحتلال وخوفهم من أسلحة الجيش المصري المتطورة، واللي شافت إن ملهاش داعي، وأبدت مخاوفها من إيه بقى؟ أيوة زي ما توقعت كده، إن يجي رئيس معادي لإسرائيل يستغل الأسلحة دي ضد الاحتلال الإسرائيلي. يعني بمعنى أصح كده، السيسي معانا لكن مش ضمنين اللي ممكن يجي بعده ويعمل إيه. يا راجل ده إيدي كوهين قالك قبل كده السيسي صهيون أكتر مني، عايز إيه تاني؟ وموقف السيسي الرافض للتهجير اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده ممكن ترجع لها، لكن الخلاصة إن ده في خطر على حكم، وإنه ممكن يغضب الجيش منه اللي السيسي طالبه قبل كده بضبط النفس. طيب بعيدا بقى عن السيسي، هل ممكن نزع سلاح المقاومة ينهي الحرب بغزة ويوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين يعيشوا في أمان؟ الحقيقة صديق العزيز إن نزع سلاح المقاومة ما هو إلا استسلام غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي اللي هدفه واضح، وهو تحويل غزة لمستوطنة إسرائيلية وإنهاء أي مقاومة بيها مستقبلا. تسليم سلاح المقاومة يعني تسليم رقبة فلسطين للاحتلال الإسرائيلي اللي وضع من اليوم الأول للحرب على غزة أهداف رئيسية، أبرزها تفكيك سلاح المقاومة وإزاحتها من المشهد السياسي والعسكري. وبعدين أنهي المنطقي أكتر، نزع السلاح البسيط من المقاومة اللي هو عبارة عن قذيفة ياسين وكام بندقية وصاروخ محل الصنع، ولا نزع الأسلحة المحرمة دوليا اللي بتاخدها من أمريكا ببلاش وبيستخدمها الاحتلال يوميا ضد أهالي قطاع غزة المدنيين؟ نزع السلاح اللي بيصر عليه الاحتلال من أول أيام الحرب مش بيرتبط بحجم السلاح أو نوعه، بل بقيمته الرمزية اللي بتعبر عن رفض وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وعدم الانصياع لأوامره. وده ببساطة لأن الاحتلال بيسعى للهيمنة على مستقبل ومصير الشعب الفلسطيني بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. كمان الشرط ده بيحاول بيه نتنياهو أنه يرفع سقف أهدافه ويدي لنفسه مبرر وشرعية لاستمرار العدوان على قطاع غزة وتحسين صورته عند الشارع الإسرائيلي اللي بيغلي وبقى يقف طوابير عشان ياخد مساعدات غذائية. وعشان كده نتنياهو عايز ياخد بالتفاوض اللي ما قدرش ياخده من الحرب اللي مستمرة أكتر من سنة ونص، ويستغلها كورقة ضغط على المقاومة في المرحلة الحالية أو حتى بعد الحرب. وبعدين أكتر حاجة تفنت كذب الاحتلال ومحاولة تبرير استمرار عدوانه على غزة إنه عمره ما التزم بأي معاهدة في طاولة المفاوضات السياسية، والحاجة الوحيدة اللي بتجبره على الالتزام هي السلاح والقوة. يعني مثلا بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات الحكم عمل مع إسرائيل اتفاقية وقف إطلاق نار، وخد طريق التفاوض لاسترداد أرض سيناء بدل الحرب، وراح لأمريكا راعية إسرائيل وطالبها بانسحاب إسرائيل وتوقيع اتفاقية سلام. لكن كان رد فعل رئيسة الوزراء وقتها جولدا مائير إن مفيش حاجة تجبرنا على الانسحاب من سيناء، والأمريكان شافوا الجيش المصري مهزوم وملوش أي حق في طلباته دي. إمتى بقى إسرائيل سعت للسلام مع مصر؟ بالظبط كده، لما انتصرنا في حرب أكتوبر والجيش أذقها مرارة الهزيمة، وطبعا ما اعترضنا على اتفاقية التطبيع، لكن ده مش موضوعنا النهاردة. طيب هنروح بعيد ليه ونرجع للسبعينات؟ مش في بداية التسعينات عرفات قاعد يفاوض الاحتلال الإسرائيلي في اتفاقية أوسلو؟ إيه اللي حصل بقى؟ هل إسرائيل اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود 67؟ هل إسرائيل انسحبت من الضفة؟ هل إسرائيل بطلت تعتقل الفلسطينيين؟ هل إسرائيل وقفت خطط استيطانة في الأراضي الفلسطينية؟ هل إسرائيل توقفت عن تدنيس المسجد الأقصى واقتحامه؟ لو شفت الأسباب دي هتعرف ليه كان لازم 7 أكتوبر، وليه المقاومة المفروض ندعمها بالسلاح قبل أي شيء تاني، وليه المفروض الوسيط السيساوي كانش ينفع حتى ينقل المقترح الإسرائيلي لحركة حماس، لأن ببساطة قطاع غزة هو خط الدفاع الأول عن مصر، وإسرائيل لو نجحت في السيطرة على غزة لن تتوانى في احتلال سيناء وخططها التوسعية اللي موجودة في عقيدتهم وبيدرسوها لأبنائهم في المدارس. مش إسرائيل دي اللي استغلت سقوط بشار الأسد في سوريا وقامت باحتلال أراضي من سوريا بدعوى تأمين حدودها؟ ونفس الكلام في لبنان. وبرضه علشان أطمنك، ففكرة وضع شرط بنزع سلاح المقاومة مرفوض تماماً عند الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وده اللي أعلنته حماس في ردها على المقترح ده، لأن الشعب الفلسطيني فضل سنين يبني في سلاحه ويطوره، وبقى من مجرد حجر وسكين لصواريخ الياسين.
طلب بنزع سلاح حركة حماس بالنسبة لنا غير خاضع للسماع وليس للنقاش. هذا ليس خط أحمر، هذا مليون خط أحمر. هذا موضوع يجب أن يدرك الجميع أنه نوع من الأحلام، أحلام اليقظة ليس أكثر، ولا يمكن أن يتحقق. وأوهام نتنياهو وداعمي نتنياهو لا يمكن أن تتحقق، لأننا أمام حركة تدافع عن شعب، وأمام شعب يريد أن يحرر أرضه وطنه. طالما هناك احتلال المقاومة ستستمر، والسلاح سيبقى بيد المقاومة دفاعا عن شعبنا وعن حقوقنا وعن ثوابتنا.
في النهاية، تحرير الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المقاومة المسلحة، وليس عبر التنازلات والمفاوضات اللي مش هتسفر سوى عن اتساع المشروع الصهيوني. والمقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل أي شيء إلا بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني أولاً، وإن أي تنازل في المرحلة دي يمثل ضربة قاصمة للقضية الفلسطينية. والمقاومة اللي أجبرت الولايات المتحدة والاحتلال على التفاوض قادرة أنها تحافظ على مكانتها وسلاحها في قطاع غزة، وحتى وإن تناحت حركة حماس سياسياً لصالح حكومة تكنوقراط بهدف وقف نزيف الدم الفلسطيني. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.